في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يؤكدون ضرورة البت السريع والدقيق في ملفات أعمال الشغب الأخيرة. طهران تطالب بغداد بمنع تحويل منطقة إقليم كردستان إلى نقطة تهديد للأراضي الإيرانية. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلفيت بالضفة الغربية. تفاصيل النشرة. أكد رؤساء السلطات الثلاثة في إيران على ضرورة البت السريع والدقيق في ملفات أعمال الشغب الأخيرة، وجرى الاجتماع في العاصمة طهران للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إجئي، وتم بحث صياغة خطة التنمية السابعة، ووعد رئيسي باستكمال الخطة في القريب العاجل وتسليمها إلى البرلمان، وبحث الرؤساء تطوير التعاطي بين السلطات الثلاث وتآزر أركان الدولة من أجل التغلب على المشاكل القائمة وتقدم البلاد. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تنتظر من الحكومة العراقية عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن أمير عبداللهيان استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي العراقي قاسم العارجي على رأس وفد عراقي رفيع في طهران، وبحث معه في العلاقة الثنائية والوضع في إقليم منطقة كردستان العراق. وأشار أمير عبداللهيان إلى أن بلاده تنتظر من بغداد ألا تكون أراضي كردستان العراق مكانا للعملية الإرهابية والتهديدات ضد إيران. بدوره أشار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العارجي إلى أن الدستور العراقي لا يسمح بنشاط العناصر والتيارات التي تهدد أمن جواره. أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني معارضة إيران لتواجد أي قوات أجنبية في القوقاز، معتبرا تواجدها مبعث قلق لدول المنطقة. وأكد أمير عبداللهيان على دعم إيران للسيادة ووحدة أراضي دول المنطقة ومنها أذربيجان وأرمينيا، معتبرا ذلك من السياسات الدائمية لإيران. كما وصف عبداللهيان اللقاء بين رئيسي جمهورية البلدين على هامش قمة سيكا في كازاخستان بأنه كان هاما. ومن جهته وصف جيحون بايراموف العلاقة بين البلدين هامة ومتينة، مؤكدا معارضة بلاده لتواجد القوات الأجنبية في المنطقة، معلنا دعم باكو لمواقف طهران في هذا الخصوص. إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله فجر اليوم استشهاد مواطن متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في قراوة بني حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وكان مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية محمد العواودة قد أكد أمس إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين منذ مطلع العام الحالي، بلغ أكثر من 170 شهيدا و120 جريحا منهم في الضفة وأكثر من 50 في غزة. للمزيد حول انتهاكات الاحتلال الصهيوني نستمع إلى التقرير التالي.
بعد ليلة في رام الله اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي الأخطر إثر قيام مقاومين فلسطينيين باستهداف مستوطنة بيت والتي تعتبر مقرا لقيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، انتقل الحدث إلى بلدة دير جرير شرقي رام الله، وهي مسقط رأس منفذي العملية، والذي استشهد أحدهما قيس الشجاعية واعتقل الآخر مصابا. الاحتلال داهم البلدة واعتدى على ذوي الشهيد والجريح قبل أن يغادر المكان، وقد عاث فيه فسادا. أما المشهد الآخر فكان الجموع الفلسطينية التي جاءت من كل حدب وصوب لتقديم واجب العزاء في الشهيد.
اليوم تقريبا الساعة 5:30 صباحا جو يعني أعداد كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحموا البيت بشكل همجي وعدواني، وكانوا طبعا فتشوا البيت يعني بشكل استفزازي، يعني دمروا في البيت عندنا وفي بيت لابن خاله للشهيد اعتقلوه اسمه محمد ضال، دخلوا بيته برضه ويعني دمروا البيت تدمير كامل.
عملية بيت إيل بعيدا عن نتائجها أكدت وفق الإعلام العبري مخاوف الأمن الإسرائيلي من زحف العمليات الفدائية من نابلس وجنين إلى رام الله وما بعد رام الله، ولم يخفي مسؤولون في الكيان الإسرائيلي الرعب الذي يعيشونه نتيجة الأحداث المتسارعة والتي يهيمون فيها على وجوههم نتيجتها، وهم غير قادرين على الذهاب نحو التصعيد أو الاحتواء.
نحن أمام مواجهة مفتوحة، والدليل على ذلك أنه كل لحظة وكل يوم في الليل في النهار هناك فعل مواجهات على ساحات كثيرة في الضفة الغربية، في القدس، في جنين، في نابلس، في طوباس، في بعض القرى والمخيمات. تدحرجت القرى من جنين، انتقلت إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية، وهذا ما تخشاه المؤسسة الأمنية أن تتدحرج وتتحول إلى انتفاضة مسلحة.
لم يعد المشهد بحاجة إلى التكهن لأنه أصبح واضحا كالشمس في كبد السماء. كلما تدحرجت كرة النار أكثر كلما اكتشف الاحتلال الإسرائيلي بأن المعالجات الأمنية والقبضة الحديدية ليست هي الأمثل في التعاطي مع الجيل الفلسطيني الجديد.
إلى الملف اليمني، حيث قال رئيس اللجنة شؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى إنه لا يمكن أن يكون هناك تنفيذ جزئي لاتفاق تبادل الأسرى مع الجانب السعودي فقط، وإنما يمكن للسعودية حل المشكلات والعوائق لدى المرتزقة، عندها يمكن تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة. وأوضح المرتضى أنه ما زالت هناك عوائق وإشكالات قائمة مع أطراف المرتزقة اليمنيين والوفد السعودي، وعدنا بمعالجتها. باشر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد الشيعي السوداني مهام عمله في القصر الحكومي، وقال مكتب السوداني في بيان إنه باشر مهام عمله في القصر الحكومي لعقد اجتماعاته تمهيدا لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية إلى البرلمان ونيل الثقة. من جهته أكد الإطار التنسيقي أن اكتمال اختيار وزراء كابينة محمد الشيعي السوداني وعرض برنامجه الحكومي سوف يتم خلال الأسبوعين المقبلين. إلى تونس، حيث انطلق آلاف التونسيين في مسيرة جابت العاصمة دعت إليها جبهة الخلاص الوطني تنديدا بالسياسات والإجراءات التي أقرها الرئيس قيس سعيد وما آلت إليه الأوضاع في البلاد، محذرين من تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة على كافة المستويات. إلى العناوين مجددا. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يؤكدون ضرورة البت السريع والدقيق في ملفات أعمال الشغب الأخيرة. طهران تطالب بغداد بمنع تحويل منطقة إقليم كردستان إلى نقطة تهديد للأراضي الإيرانية. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلفيت بالضفة الغربية. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. أسبوع الوحدة الإسلامية وفشل مخططات الأعداء. أكد رئيس الجمهورية تحت الله السيد إبراهيم رئيسي أن الأعداء فشلوا في تحقيق مآربهم الخبيثة خلال أعمال الشغب الأخيرة كما في المرات السابقة بواسطة صبري وصمود الشعب الإيراني الأبي في مستهل لقاء حشد من المواطنين وكبار المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي 36 مع قائد الثورة الإسلامية الجمعة بمناسبة المولد النبوي الشريف ومولد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وصف آية الله رئيسي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه خير داعية للعدالة والعقلانية والقيم المعنوية والأخلاق، مشيرا إلى محاولات أعداء الإسلام لاغتيال الرسول صلى الله عليه وآله وشخصيته ودعوته. وقال الرئيس الإيراني: وفي الجبهة المناهضة للإسلام التي تصطف ضد أتباع الرسول صلى الله عليه وآله تجري نفس المحاولات في شكل إرهاب ثقافي واقتصادي، لكن مثلما لم يتمكنوا من وقف عولمة الحركة النبوية في تلك المرحلة فإنهم لم يتمكنوا اليوم من منع الشعب من التمسك بقيم الرسول صلى الله عليه وآله. واعتبر أن سبب ضغينة وحقد العدو على الشعب الإيراني هو تطوراته المذهلة والشاملة، مضيفا في الزيارة الأخيرة إلى نيويورك اعتذر الأمين العام للأمم المتحدة في لقاء خاص وقال إنه رغم الجهود الكثيرة لم أتمكن من رفع إجراءات الحظر المتعلقة بجائحة كورونا عن إيران، فأجبت أن الشعب الإيراني دائما ما صنع فرصا من التهديدات والحظر، وفي قضية كورونا أصبحنا مصدرين من خلال تفعيل 6 مراكز لإنتاج اللقاحات، واليوم نحن من بين أفضل دول العالم في التعامل مع هذا المرض. وفي إشارة إلى إحصائيات التطور العلمي والنمو الاقتصادي وخفض التضخم وتعزيز التعاون التجاري والدولي أشاد رئيسي بالشعب الإيراني على تعاونه المخلص مع الحكومة لا سيما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وقال إن الأعداء في أعمال الشغب الأخيرة سعوا إلى إثارة المتاعب للبلاد لكن الشعب أفشل مخططهم كما في الماضي من خلال الصبر والمقاومة. رافقونا.
منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. أسبوع الوحدة الإسلامية، الأسبوع الذي يوحد المسلمين باتجاه واحد بالاحتفاء والاحتفال بذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. هذه الوحدة التي من خلالها صنعت الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة كل هذه الانتصارات خلال عقود وعقود من الزمن، لا زالت هذه الانتصارات تتجلى فيما نراه من تقدم وتطور علمي وتكنولوجي على كافة الصعد والمستويات في إيران، وخروج إيران من الهيمنة الأمريكية والصهيونية صنع هذه المعجزات، صنع كل ما وصلت إليه إيران. نتحدث عن أسبوع الوحدة الإسلامية وعن ميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في لقائنا هذا من ألو طهران.
مؤمنین سرتاسر دنیا برادرند به حسب حکم قرآن و برادرها برابرند و در شادی و غم هم مشترکند. در اسلام همین برادری است که مبدا همه خیرات است و اینها میخوان این برادری را از ما بگیرند.
ان المؤمنین فی انحاء العالم اخوة بحسب الحكم القرآنی والأخوة متساوون وهم شركاء في الأفراح والأتراح. وفي الإسلام تعتبر الأخوة مبدأ لجميع الخيرات، وهؤلاء الأعداء يحاولون انتزاعها منا. قائد الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
المؤمنون إخوة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. استمعنا إلى كلمات الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه قبل أكثر من 35 عاما حينما تحدث عن أن المؤمنون إخوة، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تتحدث عن أخوة المؤمنين والمسلمين أينما حلوا وأينما كانوا وفي كل زمان ومكان. هذه الوحدة تعني النصر، تعني هزيمة الأعداء، تعني قوة ومتانة أبناء الأمة الإسلامية الواحدة. في حديث السيد الرئيسي الذي اعتبر أن إخفاء الحقائق ونشر الجاهلية الحديثة من بين الأساليب الماكرة التي يستخدمها مضمر السوء للعالم الإسلامي، قال أن طريقة مواجهة هذه المكاد هو نشر الوعي حول محور الوحدة الإسلامية وتجنب الانقسام والتفرقة. أيضا نذكر هنا ما تفضل به خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الإسلام والمسلمين محمد حسن أبو ترابي فرد، والذي أكد على التضامن بأنه أهم العوامل الخلاقة والعنصر الرئيس في استمرار الحياة الاجتماعية والنظام الأخلاقي، مؤكدا أن العدو يسعى إلى تدمير هذا التضامن وانهيار النظام الاجتماعي في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران. أشار أبو ترابي في خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في طهران بمناسبة مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صادف أسبوع الوحدة الإسلامية، معتبرا وحدة الأمة الإسلامية مصدر قوة واقتدار للعالم الإسلامي. يلتحق بنا ضيفي الكريم الدكتور حكم أمهز، الباحث والمتخصص في شؤون غرب آسيا. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أمهز، نبحث في هذا اللقاء في أسبوع الوحدة الإسلامية وفشل مخططات الأعداء، ما تفضل به السيد إبراهيم رئيسي الذي قال أن الأعداء فشلوا في تحقيق مآربهم من خلال ما جرى خلال الفترة الماضية، تفضل.
نعم، يعني هو الفترة الماضية يمكن أن نكون أنها تجربة مرت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى أكثر من 14 عقود. في هذه الفترة الزمنية، يعني منذ أن انطلقت الثورة الإسلامية وخاضت إذا صح التعبير حروبا متنوعة، هي لم تخض بل شنت عليها حروبا متنوعة ومختلفة من قبل الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. فمثلا مرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتجربة حرب الثمان سنوات المفروضة من قبل نظام صدام حسين، ومن ثم مؤامرات كثيرة. بعدها وصلت الأمور إلى الحصار، ومن ثم الفرض العقوبات، ومن ثم الانتهاكات التي حصلت للاتفاق النووي وما إلى ذلك. كل هذه التجارب التي مرت بها الجمهورية انتصرت بها وترجم ذلك على الأرض. يعني على سبيل المثال، لو كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هزمت مثلا في معركة من المعارك، لوجدنا هذا الموضوع يعني بارزا في مسار إيران. على سبيل المثال، بالرغم من الحصار، من الحرب الاقتصادية عليها، بالرغم من الحروب العلمية وما يسمى الحروب الناعمة وما إلى ذلك من هذه الحروب، الجمهورية الإسلامية الإيرانية حولت هذه التهديدات إلى فرص، وتحولت إلى دولة أولى في العالم أو من الدول الأولى في العالم على مستوى التكنولوجيا والطب والتقدم العلمي، وهي الآن هي من الدول الأولى في العالم في موضوع البحث العلمي، وهي الأولى في منطقة الشرق الأوسط في البحث العلمي أيضا. إذن كل هذه الأمور حولتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى فرص، وعززت من كوادرها العلمية ومنطقاتها العلمية ومن قدراتها النووية والتقنية والطبية والبحثية، وحولتها إلى قدرات هائلة. يعني لم يعد الغربي أو المعادي قادرا على أن ينتزع هذه الطاقات الكبرى من الجمهورية الإسلامية. وبالتالي ما نشهده اليوم فيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي، وما يقال عن أن الهدف هو عدم تمكين إيران من الوصول إلى السلاح النووي، أنا أعتقد أن هذا الموضوع هو كذبة كبيرة. الموضوع أكبر من ذلك بكثير. وأعتقد أن قائد الثورة سماحة آية الله الإمام سيد علي الخامنئي أشار إلى هذا الموضوع وتحدث عن قدرات إيران، بمعنى أن الأمريكي أو الإسرائيلي هو مطمئن إلى أن إيران إلى أن إيران في حال حصل الاتفاق النووي ستلتزم بموضوع التخصيب بنسبة 3.67%، ولكن هذه النسبة من المستحيل أن تمكن إيران من تصنيع السلاح النووي. وبالتالي ما يقال عن حجة بأنه عدم تمكين إيران من تصنيع السلاح النووي هذه كذبة كما أشرت. وبالتالي الهدف الأساس هو عدم تمكين إيران من القدرات العلمية والطاقات البديلة في المرحلة المقبلة. وبالتالي هذه هي الإشكالية الكبرى التي يسعى الغرب إلى انتزاعها من إيران، وليس موضوع السلاح النووي. فإذا على المستوى الاقتصادي أيضا، إيران حولت كل التحديدات السابقة سواء كان عقوبات أو فرض حصار أو ما إلى ذلك، أيضا حولتها إلى طاقات، وهي في حالة تطور على المستوى الاقتصادي. في الفترة الماضية في الأيام القليلة الماضية، يعني أحد التقارير الدولية أشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في إيران 4.6%، يعني كانت قبل ذلك أقل، هي في حالة تطور. إذن التجارب التي خيضت ضد إيران كل التجارب فشلت، حتى على المستوى العسكري. إذا تحدثنا عن حرب 8 سنوات انتصرت فيها، حتى إذا تحدثنا عن المشاريع التي كانت تخطط للمنطقة ولإيران في العقد الماضي، يعني خلال السنوات العشر الأخيرة، سواء كان في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في اليمن أو في غيرها، كل هذه أيضا المشاريع أيضا أسقطت وهزمت على يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة. إذن هناك تقدم كبير جدا. أضف إلى ذلك أستاذ أحمد، هناك نقطة جدا أساسية يجب الالتفات إليها، وأعتقد أنها يعني جد مهمة. اليوم يتحدث الكوكب إذا صح التعبير عن أنه أن الأحادية القطبية للولايات المتحدة الأمريكية هي في حالة يعني أفول، وبالتالي هناك مرحلة من تعدد القطبية، وهذا ما أشار إليه سماحة قائد الثورة اليوم، أن العالم والدول والشعوب ترفض الأحادية القطبية. هذا الرفض أو هذا التغير للجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية دور كبير فيه، يعني بمعنى أنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الوحيدة التي وقفت في وجه الأحادية القطبية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي يعني هزمت مشاريعها في المنطقة، وبالتالي هي شجعت الكثير من الدول على الوقوف في مواجهة هذه الأحادية، وهي التي عززت القدرات للدولتين الكبريين الأخريين هي روسيا والصين، يعني سواء كان في ذلك في المشاريع المشتركة والتحالفات المشتركة فيما يتعلق بموضوع سوريا وفي موضوعات أخرى في المنطقة وفي الموضوعات الاقتصادية وفي مواجهة التحديات المالية وغيرها. وبالتالي لا يمكن أن ينكر الدور الكبير الذي لعبت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومعها محور المقاومة في هذا التغيير على المستوى الدولي وأخذ الكوكب نحو تعدد القطبية والقضاء على الأحادية القطبية التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نحن في مرحلة يمكن أن يقال فيها أنه من خلال التجارب والأدلة الظاهرة والباردة أن إيران استطاعت أن تتخطى كل هذه التجارب والتحديات التي مرت بها.
طبعا أشكرك على ذكر كل هذه النقاط مجتمعة. اليوم وصلنا إلى مرحلة دخل فيها العدو بشكل مباشر أو غير مباشر في قضية الفتنة، في قضية أعمال الشغب التي جرت في الآونة الأخيرة، واليوم يحاول أن يلعب على هذا الوتر، وتر الفتنة، ونحن في أسبوع الوحدة الإسلامية، يحاول أن يتحدث عن شرخ كبير بين المجتمع، بين القاعدة الشعبية والقيادة السياسية، ويقول في إعلامه بأن ما يجري في إيران هو أكبر بكثير من أعمال شغب وما إلى ذلك. كيف استطاعت إيران أن تتخطى هذه المرحلة، هذه المرحلة الصعبة الحساسة، سميها ما شئت، باعتبار أنها طال أمدها الزمني وبدأت تتمدد رقعتها الجغرافية كما نتابع جميعا؟ تفضل.
نعم أحمد، هناك في هذا الأمر يعني يجب أن نلتفت إلى نقطة أساسية وشوهرية. أولا يجب أن نفرق ما بين الاحتجاجات المطلبية وبين الاحتجاجات الهادفة إلى إثارة الشغب وإثارة الفتن الداخلية. هذه النقطة أنا بنظر استراتيجية كبيرة جدا. ويجب أن نلتفت أنه من نزلوا على الأرض سواء كان من هذه الجهة أو من هذه الجهة كم يمثلون، يعني إذا أردنا أن نقارن بين الأجواء التي حصلت مع الاحتجاجات والأجواء التي ظهرت ضدها، يعني التظاهرات الكبرى أو المسيرات الكبرى المليونية التي خرجت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال ذلك يمكن أن ندرك أولا الحجم، حجم الدعم الشعبي لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هناك بطبيعة الحال في أي دولة هناك احتجاجات مطلبية وهذا أمر محق، ولكن يجب أن نلتفت أيضا إلى أنه مع كل احتجاجات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحصل بشكل واضح وصريح وفاج عملية تدخل من الخارج مباشرة، بما أن الغرب يتحين الفرص بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ركب كما يقولون ركب موجة الاحتجاجات وحول هذه الاحتجاجات إلى عنف وأدخل عن الصراخ سواء كان العميلة وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذه إلى هذا المسرح، وبدأ عملية تأجيج نيران الفتنة والتحريض في الداخل. يعني إذا تحدثنا عن مطالب، طيب التظاهرات المطلبية عادة تكون سلمية، ولكن التظاهرات التي حصلت في إيران والاحتجاجات التي حصلت في إيران، طيب يعني ما علاقة الاحتجاجات المطلبية بموضوع إحراق المساجد؟ ما علاقة القضايا المطلبية بإحراق القرآن مثلا، بإحراق الممتلكات العامة والخاصة، بقتل عناصر الشرطة، بإحراق سيارات الإسعاف وما إلى ذلك من هذه؟ طب هذا ما ربطه بالاحتجاجات المطلبية؟ إذا هناك من يتحرك. أنا يعني أشير إلى نقطة، وأنت تعرف أنه أنا بطبيعة الحال يعني أنا ضيف دائم على وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. في إحدى المقابلات على قناة بي بي سي التلفزيونية، يعني ظهرت كانت ضيفة أخرى في المقابل، يعني إذا صح التعبير ضدي في المقابلة، سيدة اسمها ليلى الجزيري، هي مسؤولة عن شبكة نسائية بريطانية لما أدري ما ذلك، ولكنها عندما كنا نتحدث هي قالت أن جماعة منافقي خلق، يعني طبعا بطبيعة الحال هي من مؤيدي الاحتجاجات وداعمي الاحتجاجات وضد النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي قالت أنهم جماعة منافقي خلق يعملون على الأرض. طيب جماعة منافقي خلق يعملون على الأرض في إيران، وجماعة الكوميلا وجماعة بيجاك الكردية الانفصالية أيضا يعملون في منطقة كردستان، وأيضا جماعة جيش العدل الإرهابي الانفصالي في منطقة زهيدان في سستان بلوشستان وما إلى ذلك. طيب هؤلاء استخدموا الأسلحة النارية في مواجهة القوى الأمنية، وأيضا استخدمت الأسلحة النارية في أماكن أخرى، واستخدمت الأسلحة البيضاء، وحتى أن بعض العناصر الشرطة أحرق في طهران. طيب هذا ماذا يعني؟ هل هذا يعني احتجاجات مطلبية؟ أين هي المطلبية في هذه الأمور؟ إذا حتى دعني أقول لك أكثر من ذلك، أن هذه الأعمال العنفية التي حصلت والتخريبية التي حصلت، هذه أصلا هذه تضر بالقضايا المطلبية، يعني إذا كانت الحكومة تريد أن تحقق هذه المطالب أو تحاور في قضية هذه المطالب، هذه الاحتجاجات العنفية والأعمال التخريبية والتأجيج والتحريض، هذا من شأنه أن يؤثر على القضايا المطلبية المحقة لمن نزل إلى الشارع مطالبا بالحقوق المعيشية وما إلى ذلك. إذن في هذا الإطار دعنا نفرق كما أشرت، إذن هناك احتجاجات مطلبية وبطبيعة الحال هي محقة وهذا تتجاوب معه الحكومة. الأمر الآخر هو التأجيج، والتأجيج أيضا دعني أقول لك أن أنه كان بارزا ودلائله واضحة من خلال التدخل المباشر الأمريكي والغربي في هذه الاحتجاجات. يعني بمعنى أنه لأول مرة نجد أن الرئيس الأمريكي يتدخل بشكل مباشر ويصدر بيانات ومواقف وما إلى ذلك. الكونغرس الأمريكي، الرؤساء الدول الغربية، الإعلام الغربي يتدخل بشكل مباشر ويفبرك آلاف الكذبات يعني وآلاف الأخبار المضللة والكاذبة. يعني على سبيل المثال للتأجيج للموضوع أكثر، كانوا يعني يثيرون أن قائد الثورة أطال الله بعمره توفي، أنه هناك سقوط لبعض المدن في إيران.
صحيح.
هناك لا أدري كذا، لا أدري الكثير من الكذب الذي ساقوه في هذه الاحتجاجات، وبالتالي هذا كان تدخلا مباشرا. أيضا نضف إلى ذلك، يعني هذا الدليل على التدخل الخارجي، أن أيلون ماسك هو الملياردير الكبير في العالم الذي يعني لديه شركات الإنترنت، كما يقول أنه يفسح في مجال موضوع الإنترنت ليصل إلى إيران وما إلى ذلك. أيضا هناك كثير من الأمور التي حصلت كانت تدخلات، فرض العقوبات التي فرضت من قبل بعض الدول على بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء كان مسؤولي الشرطة أو الحرس أو غيرهم، هؤلاء هذا ماذا يعني؟ طب لماذا لم نشهد هذه الهجمة الكبيرة جدا من قبل هذه الدول الغربية على مسؤولين في دول أخرى؟ طب ما حصل احتجاجات في بريطانيا وفي فرنسا وفي غيرها، وقتل أناس، وحصلت أعمال الشغب وما إلى ذلك، وكانت أقل بكثير أعمال العنف مما حصل في إيران، ولم نسمع هذه المواقف.
صحيح.
إذن هناك يعني هناك تدخل فج ومباشر في الشأن الإيراني لتأجيج هذه يعني تأجيج هذه الاحتجاجات، وبالتالي في محاولة منهم لإسقاط النظام، وأظهر أن هذا النظام يعني مقيد للحريات وما إلى ذلك من هذه الشعارات التي يرفعها الغرب إثارة الفتن والاحتجاجات.
نعم، طبعا نشكرك على ذكر هذه النقاط، وسأعود إليك والسادة المستمعين كذلك بعد قليل لمناقشة ما تبقى من تساؤلات مطروحة في الساحة اليوم، خصوصا فيما يتعلق بهذه الهجمة وأدواتها وعناصرها وما جرى خلال الأسابيع الماضية من تأجيج إعلامي غير مسبوق خلال أكثر من 4 عقود من الزمن. لم تشهد الجمهورية الإسلامية هجمة إعلامية وأمنية بهذا الحجم الذي تشهده اليوم. بعد قليل نواصل، رافقونا.
عين طهران، برنامجكم الأسبوعي تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا الأسبوع هذا في ألو طهران. نستضيف في هذا اللقاء الدكتور حكم أمز، ضيفي الكريم. حياكم الله دكتور معنا مرة أخرى.
حياكم أستاذ أحمد.
دكتور اسمح لي أن قبل أن أودعكم أن أسأل حول مدى نجاح أولا الجمهورية الإسلامية في مواجهة هذه الهجمة، وثانيا مدى فشل وضعف الجانب المقابل الذي واجه الجمهورية الإسلامية. اليوم هناك من يرى بأن كل ما جرى خلال الفترة الماضية هي عملية مفبركة، والإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية تفضل بالقول بأنه لو لم يكن هناك قضية المرحومة مهسا أميني لاختلقوا وخلقوا ذرائع أخرى وذريعة أخرى، ومن خلالها بدأوا بهذه الأمور التي بدأوا بفعلها خلال الأسابيع الماضية من الداخل والجهد الإعلامي في الخارج كذلك. تفضل.
شوف أستاذ أحمد، هناك نقطة نسينا أن نشير إليها، وهي أنهم حتى في هذه الاحتجاجات يعني حاولوا أن يدخلوا السلاح إلى الساحة الداخلية من خلال عمليات ضبط الكميات كبيرة من الأسلحة التي أتت من كردستان ومن يعني وضبطت في منطقة أذربيجان وغيرها، وأيضا من خلال مجموعة من العملاء الذين اعتقلهم الأمن الإيراني وبث اعترافاتهم مباشرة على الهواء في برنامج تلفزيوني. إذن عمليا يمكن أن ندرك من خلال هذه الأمور، وأيضا ضبط الضابطين الفرنسيين الرجل والأمرأة الذين كانوا يعملان على موضوع تأجيج الفتنة. يعني عمليا لاني أقول لك أن هناك تربص دقيق جدا من قبل الدوائر المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستفادة من أي فرصة وركوب الموجة كما أشرنا. في النقطة الثانية أنه يعني كما قال قائد الثورة أنه لو لم يكن هناك قضية المرحومة مهسا أميني لكان هناك فرص أخرى. دعني أقول لك أن يمكن أن نشبه الموضوع بموضوع حرب تموز عام 2002 في لبنان. عام 2002 في لبنان يعني عندما أسر حزب الله جنديين إسرائيليين وبدأت الحرب، كان قبل ذلك وأثناءها أعلن حزب الله أنه هذه الحرب التي بدأت في تموز كان يخطط لها بأن تشن بعد فترة، ولكن عندما حصلت عملية الأسر يعني قدم موعدها وبالتالي لم تكن قد استكملت يعني مشروعها الكامل للتنفيذ، وبالتالي هذا ما ساهم أيضا في فشل هذه الحرب وهزيمة الكيان الصهيوني. ما حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قضية المرحومة مهسا هو شبيه جدا، يعني المخطط كان موجود والخطط كانت تدرس ولا تزال تدرس لتنفيذ مشروع ما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن عندما حصلت قضية مهسا اتخذت ذريعة للبدء بتنفيذ هذا المشروع، ولكن يعني فشل هذا المشروع وهزيمة كما العادة. لماذا؟ لأنه دعني أقول لك أن المبنى الذي تقوم عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو مبنى عقائدي وليس مبنى سياسي أو مبنى حياتي أو اجتماعي، هو مبنى متكامل عقائدي مرتبط مباشرة بعقيدة دينية. هذه العقيدة الدينية تؤكد أنه بضرورة دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها النظام الإسلامي الوحيد على وجه الأرض حاليا، وبالتالي أي تقصير في هذا الموضوع سيكون لديه يعني كما يقولون ثواب وعقاب في الآخرة. وبالتالي ما حصل أشرت أنه كانت هناك يعني مسيرات ضخمة جدا مليونية وقفت إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن للأسف الشديد الإعلام الغربي لم يركز عليها وكان يركز على مجموعة أشخاص يهتفون هنا بشعار أو يحرقون صندوق قمامة أو يحرقون مبنى أو ما إلى ذلك من هذه الأعمال التي أشرنا إليها الأعمال العنفية، ولكنهم لم يكن يشيروا أيضا إلى أن هذه الاحتجاجات أو بعض المشاركين في هذه الاحتجاجات يقومون بعمليات قتل سواء كان للعناصر الأمنية أو للعناصر المدنية، لم يكونوا يشيرون إلى ذلك. فعمليا قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في قوة شعبها وقدرات شعبها وقوة الواقفين على جانبها، وبالتالي هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الجمهورية لمثل هذه التحديات. يعني سبق أن تعرضت في تحديات مماثلة وكانت بطبيعة الحال ربما في بعضها كان أكثر من ما حصل اليوم، والحمد لله يعني اجتازت بقوة التماسك ما بين الشعب وما بين الشعب والقيادة والثقة بالقيادة، استطاعت أن تتجاوز كل هذه التحديات، ونحن نقول أن عين الله على الجمهورية، وبالتالي أعتقد أن الله من يقف إلى جانبه لا يهزم.
بارك الله بكم، لك منا كل الشكر والاحترام دكتور حاكم مهز الباحث والمتخصص في شؤون غرب آسيا من طهران، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم أستاذ
أحمد، حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد، ونذهب إلى المساهمات التي وصلتنا منكم مستمعينا الأفضل. أولى المشاركات توقف عندها للأخ العزيز نعم أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معا إلى مساهمتي الصوتية.
إن إقامة أسبوع الوحدة الإسلامية وهذا الأسبوع الذي دعا إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف وارحمه الله، دعا إليه أن يكون في العالم الإسلامي الحر، هذه أو إقامة أسبوع الوحدة الإسلامية يعزز التواصل في الأمة الواحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العلي العظيم. والاستمرار في تفعيل أسبوع الوحدة الإسلامية عامل مهم لإفشال مخططات الأعداء. ببرنامج ألو ظهران أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لك أخي العزيز والفاضل محمد مهدي على هذه المساهمة، وكل الشكر لأهلنا في اليمن. طبعا كتب يقول ألف تحية لك أستاذ أحمد ولك هذا البرنامج وضيوف المستمعين الأعزاء، الأخت الفاضلة والكريمة، نعم أم علي لك منا كل الشكر أختي الفاضلة وبارك الله بكم. الأخ العزيز والفاضل علي الموسوي من العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. لا نتكلم بالسياسة ومنها للوحدة الإسلامية إذا تبنت المؤسسات الدينية التي لا ترتبط بالحكومات تنجح وتؤتي ثمارها، وعكس ذلك شعارات ليس إلا. علي الموسوي من العراق، حياك الله بياك وشكرا على وجهة النظر هذه أخي الكريم والفاضل. ولد صلى الله عليه وآله وسلم في زمن كانت فيه الجاهلية في أوجها. إذن صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الأطهار.
وحكومة إيران تعلن بصوت مرتفع قاطع أنها تؤمن بنهضة الشعوب لا بالإرهاب، وببعثة المسلمين لا بالغلبة والتناحر المذهبي، فبالأخوة الإسلامية لا بالتعالي القومي والعنصري، وبالجهاد الإسلامي لا بالعنف تجاه الآخر، وهي ملتزمة بذلك إن شاء الله.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. معنا مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ محمد المشكي من اليمن، لا بأس نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في دعاء طهران. الوحدة الإسلامية لن تكون أمة قوية ولن تكون أمة عظيمة إلا بتوحدها. بكل تأكيد العدو والقوى الاستكبار لا تريد لهذه الأمة أن تكون قوية، هي تريد أن تكون أمة منقسمة، أمة متفرقة متمزقة شيعا شيعا، لا تريدها أن تكون أمة ذو قرار وذو سيادة وأمة صاحبة كلمة في هذا العالم. نعم التوحد ينتج كما قلنا ينتج العزة والتمكين، والرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يريدنا منا أن نكون أعزاء، يريد منا أن نكون أقوياء، يريد منا أن نكون متوحدين. والله يأمرنا بالتوحد واعتصموا بحبل الله جميعا، أقول جميعا أن نعتصم. الاعتصام هو معروف بأنه هو الوحدة. نعم يجب علينا أن نكون إن شاء الله متوحدين، ولدينا شاهد ولدينا محور المقاومة كفيل بتوحد الأمة حوله والالتفاف حوله. أنصح كل المؤمنين والمسلمين أن يلتفوا حوله. محور المقاومة أثبت أنه من خلال الوحدة المبنية بينهم أصبح قوة، قهر مشاريع الصهاينة، قهر مشاريع الاستكبار، فكثير من مشاريعهم تحطمت في الشرقنا الأوسط وفي ساحتنا الإسلامية بسبب وجود محور مكون من عدة دويلات أو بل بعض الأماكن يعني أو بعض الدول من عدة يعني عبارة عن أحزاب وليس كدولة. إن شاء الله بإذن الله سنكون متوحدين ونكون عند حسن ظن رسول الله فينا في ولدي، وكان نور الهدى لهذه الأمة. تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء، محمد المشكي صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل الأخ محمد المشكي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء الذي لا زلنا نتواصل فيه عبر أثير طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات هنا لا بأس نتوقف عند الأخ أبو جهاد، كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا جهاد، حياكم الله و بياكم. لقد استطاعت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تنتصر على كل هذه المؤامرات، وها هي تنتصر من جديد بعد أن قضت على كل المؤامرات السياسية والعسكرية. اليوم هذه المؤامرة الفتنوية قادرة من خلال وحدتها، تماسك شعبها مع قيادتها، مع حرسها الثوري وجيشها وقواتها المسلحة، أن توئد هذه الفتنة، والله من ورائهم إن شاء الله سينصرهم. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، ولكل المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان، عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان.
نحن نقول بأن ما جرى خلال وجوده المبارك على وجه الأرض اليوم يجري من جديد، ذات المؤامرات والقوم أولاد القوم ضد الإسلام، ضد القرآن، ضد مبادئ ومناهج الإسلام المحمد الأصيل المعتدل البعيد عن الغلو والتطرف. ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متطرفا أو عابدا وزاهدا وتاركا الدنيا وكل ما فيها كما أراد البعض أن يأخذ الإسلام فيه، ولم يكن قاتلا أو مجرما كما يصوره أعداء الإسلام اليوم وبكل وقاحة، وهو المبعوث رحمة للعالمين. ألقاكم لاحقا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
إن قلت كن كان كل شيء تفعل يا رب ما تريد يا عالما وسوسات نفسي وأمرها لي بما يقود بك اعتصمت اهدني فنفسي أمارة والدروب سود
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
أشكو إلهي إليك ذنبي سهدني الوعد والوعيد أرجو الرضا سيدي وأخشى يوما يشيب به الوليد أطمع لي في رضاك ربي كتابك المحكم المجيد
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
لبيك لبيك يا إلهي يا غافر الذنب يا ودود إليك أسلمت رب نفسي مجاهدا بالدماء أجود مع الأباة الكرام أمضي عن منهج الحق لا أحيد
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم
هنا طهران.